بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن التكليف الفعلي يحتاج إلى جملة من الشروط حتى يكون فعليا في حق المكلف، وفرغنا من الشرط الأول هو شرطية العقل. وبصورة عامة إن التكاليف مشروطة بالعقل، فالمجنون خارج عن دائرة التكاليف. وحاول المصنف أن يستدل على شرطية العقل بدليلين. الدليل الأول كان التمسك بحكم العقل القطعي، من أن العقل يقطع، أن المجنون لا يكون لائقا بتوجه التكاليف وليس جديرا أن نخاطبه، والعقل إنما يقطع بذلك. وحيث أن القطع حجية ذاتية كما قرأنا في علم الأصول، فيكون هذا الدليل من الأدلة القطعية. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم في الرواية المعروفة التي يخاطب الله عز وجل العقل، إذ ذكرت في ذيل الرواية: أما إني أي إياك آمر وإياك أنهى، فجعلت محط التكاليف هو العقل. فالتكليف يدور وجودا وعدما مدار العقل. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. الآن نتكلم عن الشرطية الثانية، وهي أيضا من الشرائط التي لم يقع فيها خلاف بين الفقهاء، وهي شرطية القدرة، أن يكون المكلف قادرا على امتثال التكليف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرط الثاني أن يكون المكلف قادرا، شرطية القدرة. قبل أن نقيم الدليل على الشرطية المذكورة، لابد أن نوضح. عليكم السلام ورحمة الله. ما المقصود بالقدرة؟ مولاي تفضل. ما المقصود بالقدرة؟ إذ نحن دائما نسمع في باب العبادات أن يكون المكلف قادرا على فعل الصلاة، أو أن يكون قادراً على فعل الحج. هذه القدرة التي هي من الشرائط العامة في التكليف، ماذا يقصد بها؟ في مقام الجواب نقول: تطلق القدرة على معنيين. المعنى الأول: القدرة التكوينية، أي أن يكون المكلف سالما من حيث الحواس، فلا يكون مثلا مشلولا أو لا يكون مغمى عليه. فالقدرة هنا يعبر عنها في علم الأصول بالقدرة التكوينية، يعني تكوينة الإنسان أن يكون سالم الأعضاء والحواس. المعنى الثاني للقدرة، هذا لابد نلتفت إليه، المعنى الثاني للقدرة هو عدم الابتلاء بتكليف آخر، إما يساوي التكليف الأول أو يكون أهم منه. مثال ذلك، تحتاج إلى مثال. لو فرض أن المكلف في ضيق وقت، في ضيق الوقت، وهو قادر بالقدرة التكوينية على فعل الصلاة سالم الأعضاء والحواس، ولكن ابتلي بواجب آخر غير وجوب الصلاة، هذا الواجب الآخر إما أهم من وجوب الصلاة أو يساوي، كما لو ابتلي بإنقاذ الغريق. فهنا من حيث المعنى الأول للقدرة هو قادر أن يفعل الصلاة سالم الأعضاء والحواس، ولكن ابتلي بضد آخر يعبرون عن إنقاذ الغريق ضد الصلاة، لأنه ما يمكن المكلف أن يجمع بين الفعلين، هم ينقذ الغريق وهم يصلي، ما يمكن. فإذن المعنى الثاني للقدرة عدم الابتلاء بضد آخر، فعلى هذا الأساس لا يكفي أن يكون المكلف قادرا على الفعل بالمعنى الأول للقدرة، لا يكون كافيا، لابد أيضا أن يكون قادرا بالمعنى الثاني للقدرة. والمعنى الثاني للقدرة ما هو؟ قلنا المعنى الثاني للقدرة عدم الابتلاء بضد آخر، إما يساوي عليكم السلام يساوي الأول أو لا أقل يكون أهم منه، أما إذا كان أقل منه أهمية هذا ما يكون مضادا له. فبالتالي حينما يقولون القدرة من شرائط التكليف يعنون بالقدرة التكوينية المعنى الأول، وهكذا يعنون بالقدرة بالمعنى الثاني عدم الابتلاء ماذا؟ بضد آخر. إذ لا يكفي وجود القدرة التكوينية لإنجاز الفعل، إذ كثير ما تتوفر هذه القدرة ولكن لأنه ابتلي بضد آخر نجده عاجز ماذا؟ عن الامتثال، لأن الله عز وجل مطل الإنسان قدرة واحدة، إما يصرفها في الصلاة أو يصرفها في إنقاذ الغريق، ما يقدر يصرف هذين القدرتين في آن واحد على الفعل. زين، خب إذا عرفنا ذلك، وهذا مهم جدا أن القدرة من المقصود بها، نأتي نسأل ما هو المستند لاعتبار القدرة كشرط في التكليف، في التكاليف بصورة عامة، ما هو المستند في ذلك؟ الشيخ المصنف يقيم دليلين على إثبات هذه الشرطية. السلام عليكم، السلام ورحمة الله. الدليل الأول التمسك بالحكم العقلي القطعي. شوف هاي الكلمة ظاهرها بسيط، حكم عقلي قطعي، شنو مشكلة؟ ما أي واحد يقدر يحفظها، بس في داخلها هاي الكلمة هذا المستند في داخله شيء كبير. الحكم العقلي، تفضلوا مولانا، الحكم العقلي القطعي. المقصود بهذا الدليل الحكم العقلي القطعي هو ما قرأناه في علم الأصول، هو استحالة التكليف بغير المقدور، هاي من أوائل القضايا التي تبحث في علم في الدليل العقلي. وإذا أردنا أن نقرب هذه القاعدة استحالة التكليف على شرطية القدرة، أن نقول هكذا، رجاء أن نلتفت، نقول كل تكليف يصدر، هسه مو إلا المولى شرح، حتى لو إنسان عاقل تخلي نفسك سوي هاي الطريقة، أنت كل تكليف يصدر من المشرع إنما يكون الغرض منه تحريك وانبعاث المأمور به، هذا الغرض منه. لأن أنت بدل ما تدفع ابنك تلزمه قوة توديه للمدرسة دفع، حاول معك طريقة أخرى توجه لها خطاب: ابني اذهب إلى المدرسة، الشارع بدل ما أنه يشتتنا، لا لا يشتتنا ما نقدر نصلي، أنه يرغمنا على الصلاة، لا استعان بخطاب أقيم الصلاة. فالغرض من التكاليف هو ماذا؟ انبعاث المأمور به، تحريك المكلف المأمور به نحو الفعل، هذا هو الغرض من يمه، ولا أي غرض آخر ما يتصور. فحينئذ إذا قلنا ذلك، المولى حينما أنشأ هذا الخطاب بهدف تحريك ذاك الشخص العاجز حسب الفرض، إما يكون ملتفتا إلى عجزه ومع ذلك أنشأ خطاب بداعي التحريك، وإما لا يكون هذا المولى ملتفتا إلى عجزه، وبالثاني مستحيل في حق المشرع. والأول إذا كان ملتفتا مع ذلك أنشأ له الخطاب، هذا يؤول إلى التناقض، إذ يستحيل للملتفت أن يصدر خطاب بداعي التحريك الجدي مع علمه بعجز المأمور به عن الحركة. جدية التحريك تنافي علمي بأن هذا الشخص لا يتحرك، هي هاي معنى استحالة التكليف بغير المقدور، هذا معنى. فإذا تريد تقول الحكم العقل القطعي، هذا معنى، بأنه ما معنى حكم العقل القطعي؟ العقل يقطع بأن التكليف بغير المقدور مستحيل، التكليف بغير المقدور ماذا؟ مستحيل. التكليف ما المقصود به؟ قلنا أنه الخطاب يصدر بداعي التحريك، خب هذا عرفنا التكليف، خب مستحيل لماذا؟ يقول لأن هذا الذي يصدر منه التكليف إما يكون ملتفتا إلى عجز المأمور به، وإما ماذا يكون؟ لا غير ملتفت، وكلاهما مستحيل. هذا معنى استحالة التكليف بغير المقدور، هذا معنى ذلك. الاستحالة استحالة عقلية، ولا ماكو آية ورواية الآن خليناها في البيت، العقل يقول هذا مستحيل. هذا الدليل الأول اللي ذكر الشيخ لإثبات شرطية القدرة، حكم العقل القطعي، قلنا لفظة هي بس داخلها هذا اللي موجود. الدليل الثاني لإثبات الشرطية هو التمسك بقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع هنا المقصود القدرة على الفعل، هذه آية واضحة جدا لإثبات شرطية القدرة. زين، وقبل أن نطبق العبارة في علم الأصول، هذا مصطلح تواجهه، يقولون القدرة تارة تكون عقلية وأخرى تكون شرعية، هذا مصطلح في علم الأصول. ما هو الفارق بين المصطلحين؟ الفارق الأول، أكو فارق بسيط، كل قدرة أثبتها الشارع وأخذها بلسانه يعبر عنها بأي قدرة شرعية بعد من الشارع، من قبيل هاي الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بينما كل قدرة أدركها العقل وإن لم يأتي بها الشارع يعبر عنها بالقدرة العقلية، هذا مثل إيش؟ مثل استحالة التكليف بغير المقدور، هذه قدرة أدركها العقل. هذا تفسير بسيط. أكو تفسير آخر إن شاء الله هم بسيط. قب تعلمون إحنا الحكم الشرعي خصوصا إحنا الإمامية، ما من حكم إلا وله ملاك، ما يصدر الحكم وهو مجرد عن المصلحة، مستحيل. نجي الآن، بعض الأفعال إذا كانت المصلحة مشروطة فيها بالقدرة بمعنى إذا لا قدرة لا مصلحة، يعني المصلحة تدور مدار القدرة والمفسدة تدور مدار القدرة، فإذا انتفت القدرة تنتفي المصلحة والمفسدة، هاي يعبرون عنها قدرة شرعية. شلون نمثلها؟ ها أكل الميتة في أيام الجوع، هنا مصلحة ومفسدة، مصلحة هنا، فالمفسدة مفسدة أكل الميتة انتفت مع ماذا؟ مع عدم القدرة. بينما إذا ظلت المصلحة حتى في فرض العجز، هي تبقى هناك مصلحة وتبقى هناك مفسدة حتى في فرض العجز، يعني يعبرون عنها قدرة عقلية. الآن إحنا نحب نصعد إلى القمر، أكو مصلحة بس إحنا عاجزين، بس العجز زال لي المصلحة؟ ها؟ قتل الإنسان مبغوض حتى ومع العجز، فإذا كانت المصلحة تبقى حتى مع العجز هاي قدرة عقلية، وإذا كانت المصلحة تنتفي مع العجز هاي يعبرون عنها بالقدرة الشرعية. هاي مصطلحات للتمييز بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية. خلنا نطبق هاي الشرطية الثانية. أنا أعتذر كتاب ما جبت، أكو كتاب يبيعوا ضايفي له قضية التقليد، لاحظتوه مولانا؟ الفقه الاستدلالي هسه طبعة جديدة، الشيخ ضايف لها مبحث التقليد، يبوع هنا ها كتاب البدر تنباع، وهيك هنا الشيخ الباحة اشتراها، فلأنه احنا احتمال ندرس هم كتاب التقليد، بس الشيخ مخلي وراء هذا البحث يعني عدل اجت. يقول: وأما شرطية القدرة، ما هو المستند في ذلك؟ يقول مستندان عندنا دليلات. الدليل الأول: فلحكم العقل القطعي، وقلنا العبارة واضحة، حكم العقل القطعي معناها استحالة التكليف بغير المقدور، ونبهنا بالأمس العقل لا يحكم، الذي يحكم هو المولى، العقل وظيفته الإدراك، هذا تسامح في التعبير موجود، فالمفروض ايش يقول؟ فلإدراك العقل القطعي، لأن اللي يحكم لك هو منه الشارع، يقول لك هذا حلال هذا حرام، أما العقل وظيفته يدرك. هذا واحد، دليل الأول. والدليل الثاني: وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هنا إذا تريد تصطلع عليها قدرة شرعية، لأن أخذت القدرة في لسان الدليل. الشرطية الثالثة: شرطية البلوغ، هل التكاليف من حيث المبدأ بغض النظر عن التفاصيل مشروطة بالبلوغ أم لا؟ لأن هناك تفاصيل، مثلا بعضهم صدقة الصبي أو وصية الصبي أو بل حتى طلاق الصبي، بعض الفقهاء يقبل. احنا نريد من حيث المبدأ بغض النظر عن التفاصيل الفقهية، من حيث المبدأ نقل صاحب الحدائق اتفاق الفقهاء على شرطية البلوغ في التكاليف، ولكن السؤال الرئيسي: ما هو الدليل على إثبات تلك الشرطية؟ يمكن أن يستدل لها بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بالنصوص، أي هناك روايات اشترطت البلوغ في التكاليف، والمصنف هنا فقط يقتصر على روايتين. هذا الدليل الأول وهو النصوص، فقط يذكر نصين. النص الأول هو موثقة عمار الصاباطي. عمار الصاباطي رجل فطحي، وإن كان هو ثقة، فطحية فرقة اعتقدت بإمامة عبد الله الأفطح اللي هو أخو الإمام الكاظم عليه السلام. أفطح شنو أفطح؟ أفطح الظاهر هذا التقوس بالرجل ما موجود عنده، يعني عدل رجله من جوه، سمونه أفطح. اعتقدت هذه الجماعة بإمامة عبد الله الأفطح، سمونه فرقة الفطحية. شبهة دخلت عندهم، بس المشكلة عبد الله الأفطح مات وما خلف عقب، وإحنا عندنا الإمامة مستمرة، فكل تقريبا الفرقة هاي رجعت للوضع إلا عمار. عجيب، ظل مصر، وطبعا بيهم فقهاء كبار. لذلك أكو رواية بس وين كانت مرسلة عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول استوهبت عمار من ربي فوهبه لي. على أي حال هسه إحنا سند الرواية نخليه على كتر بعدين نناقش فيه. خلنا نقرأ الرواية في موثقة عمار الصاباطي. رجاء شلون الرواية نريد نطلع من يمها شرطية البلوغ. اقرأ الرواية. طبعا الرواية ذكرها صاحب الوسائل. صاحب الوسائل من تريد ترجع مين يأخذ الرواية؟ ترى يأخذها من كتاب التهذيب مال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي خب من جاب الرواية؟ مو من قلبه طلعها. الشيخ الطوسي جاب الرواية من كتاب الحسن ابن محبوب. الشيخ الطوسي شلون وصل لكتاب الحسن ابن محبوب؟ هذا من أصحاب الأئمة، ها شيخ الشيخ من أساتذة دفعوا له الكتاب. فمن وصل الكتاب، كتاب كراس ترى مو كتاب مثل هذا، بروايات، اسمه كتاب النوادر، نوادر ابن محبوب. من وصل هذا الكتاب للشيخ الطوسي سجل الرواية. وين سجل الرواية؟ في التهذيب. صاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب. فهسه انت عجبك تروح لصاحب الوسائل وتطلع الرواية، او لا تروح للتهذيب للمصدر الرئيسي. اما كتاب ابن محبوب اعذرنا بعد ذاك راح، لانه من نقله والروايات ضاعت ثانيش الاصول. فالمهم هسه الرواية هاي موجودة سندها خلينا نخليها. عن ابي عبد الله عليه السلام، لأنه ما عندهم مشكلة ويا الإمام الصادق الأفطحي، ذاك يروح عنه، المشكلة وياه وين الإمام الكاظم عليه السلام. سألته عن الغلام. الغلام عندنا كل شخص ما بالغ يسمونه غلام. متى تجب عليه الصلاة؟ لاحظ متى تجب عليه. هذا التعبير بعليه يدل على التحميل والتكليف. مثلا عليك دين، عليك في ذمتي كذا، عليك هاي التعبير بعلى أكو بتحميل. قال إذا أتى عليه 13 سنة. شوف هاي الرواج قد تثبت بلوغ الرجال 13، بينما احنا المنشور عندنا شقد 15. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة. لأن تدرون هاي العلامات مو طولية، أي علامة تتحقق هي الأسبق يتحقق التكليف، بس مع الاحتلام عمر 13 كون وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. الإمام قال له أنت صحيح سألتني عن الغلام، خب أنا هم أجابك عن الجارية أتبرع لك. والجارية مثل ذلك، يعني إن أتى لها 13 سنة. آه شوف إحنا إيش قد عندنا البنية 9، هاي رواية قلت 13، زينها أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم، يعني قلم التكليف. زين شوي رجاء، هذه الرواية نتكلم عنها تارة من حيث الدلالة، وأخرى نتكلم عنها من حيث السند. من حيث السند ان شاء الله ماكو مشكله، بس قضيه تعليميه شلون انه نروح الى سندها. اما من حيث الدلاله فقد يشكل عليها باشكالين. الاشكال الاول ان الموثقه المذكوره وارده في اثبات الشرطيه في باب من ابواب التكاليف خصوص الصلاه، ولا تعم جميع ابواب التكاليف، ويعبرون عنها شنو؟ انها اخص من المدعى. المدعى التكليف يثبت بالبلوغ ام لا، التكاليف بصوره عامه، بينما هذه الموثقه ركزت على تكليف بالصلاه مشروط بالبلوغ، اما اكثر من ذلك الصوم فلا. هذا اشكال يسجل على الروايه، هذا الاشكال قابل للدفع بادنى تامل، لأن نقول لا خصوصية، ماذا؟ لا خصوصية للصلاة. خب هاي لا خصوصية للصلاة، شوي رجاء، من أين علمنا بعدم الخصوصية للصلاة؟ من أين؟ واحد يقول لا أكو خصوصية للصلاة من دون التكاليف، أقول لأن هذا القيد قيد الصلاة ذكره السائل ولم يذكره الإمام، ولا عبرة بالقيود التي يأخذها السائل، وإنما العبرة في جواب الإمام. لذلك السائل إيش قال؟ متى تجب عليه الصلاة؟ فهو السائل قيد حدوث التكليف بالنسبة إلى الصلاة بكم، أما أنه التكاليف الأخرى مسكوت عنها وبالتالي فقط الصلاة، نقول لا، فإن هذا القيد ذكره السائل. هذا إشكال ضعيف، لذلك الشيخ ما ركز عليه وما ذكره أصلا، لأن احتمال الخصوصية للصلاة من دون بقية الأمور ما نجد أي احتمال لها، أي احتمال ماكو. الإشكال الثاني على دلالة الرواية، شوي رجع، إن الرواية المذكورة هاي من أهم الإشكالات، وهاي تقريبا راح ما أقول راح ناخذ أول قاعدة، إحنا أخذنا كم قاعدة لحد الآن، من أول قاعدة تفتح لك آفاق في مسألة الاستنباط، هاي اليوم اللي راح ناخذها. نقول هذه الرواية إشكال الثاني اشتملت على ما لا يقول به الأصحاب، أي اشتملت على فقرة لم يرتضيها أحد من الأصحاب، وهي بلوغ الذكر 13 سنة وهكذا الأنثى، لأنه عندنا إجماع على شنو؟ اتفاق الفقهاء على 15. واشتمال الرواية على فقرات غريبة لا يقول بها أحد من الأصحاب موهن للرواية ومسقط لها عن الحجية، فتكون غير قابلة للاحتجاج، وهي أكيد سامعها إذا تجد رواية بها أمور غريبة. وبكلمة أخرى، إن الرواية متى ما اشتملت على فقرات لا يقول بها أحد أو غريبة، هذا الاشتمال يجعل الرواية غير قابلة للاحتجاج وبالتالي تسقط عن الحجية. أما لماذا؟ ليش؟ هاي جملة إعلامية، ليش يعني؟ ليش الرواية تشتمل على فقرات غريبة؟ قل أنا شنو ما أتقرب عليها، ليش؟ قل نعرف المستند ليش هذا؟ ومننا بعد كله ليش؟ ماكو شيء مسلم. لماذا أنه هذه الفقرات الغريبة تسقط الرواية على الحجية والاعتبار؟ لماذا؟ نقول إن الدليل المهم على حجية الخبر كما قرأنا في علم الأصول هو السيرة العقلائية. اليوم العقلاء هي اللي أساس في حجية الأخبار. وبجيد والسيرة العقلائية لا نجزم بأنها تعمل بخبر يشتمل على فقرات لا يقول بها أحد، بل العقلاء ماذا يفعلون في هكذا أخبار غريب نادر ما يقول بأي أحد من الأولين ولا من الآخرين؟ نجد أن العقلاء لا يحتنون بهكذا الخبر. إذن بالتالي فقدنا الدليل الرئيسي على حجية الخبر اللي هو منه السيرة العقلائية. السيرة العقلائية تقول أنا إيش أخبار لا أعمل بها. لاحظ إن شاء الله. زين، هذا هو الإشكال. هذا الإشكال أجاب عنه جماعة من الأعلام، من ضمنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه، أو نقول هكذا وجدت مدرستان في التعامل مع هذه المشكلة، مشكلة اشتمال الخبر على فقرات غريبة. المدرسة الأولى هي مدرسة المشهور والمعروف، ومن أنصارها السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول إن اشتمال الخبر على بعض الفقرات الغريبة والمتهافتة والتي لا يقول بها أحد لا يبرر سقوط الخبر برمته، وإنما نسقط فقط الفقرات الغريبة، وأما بقية الفقرات نأخذ بها ونحتج بها. هذا ما يعبرون عنه مصطلح التفكيك بين فقرات الحديث في الحجية. تفكيك بين فقرات الحديث في الحجية يعني المقدار الذي يشتمل على غرابة هذا يسقط عن الاحتجاج، والذي لا يشتمل على غرابة خب نستدل به. فما هو المبرر سيد خويش يقول لسقوط بقية الفقرات التي لا تشتمل على الغرابة؟ فلما لا نفكك بين فقرات الحديث أين في عالم الحجية؟ تعال في مقامنا هيك سيد أخوي يقول الرواية المذكورة تشتمل على مطلبين. المطلب الأول إنها سألت عن أصل البلوغ، والمطلب الثاني تحقق البلوغ بكم؟ ب13 للرجال وللمرأة، مو هيك ولا؟ يقول المطلب الثاني غريب ولا يقول به أحد، ولكن هذا لماذا يستلزم أن نسقط الرواية بلحاظ المطلب الأول وهو شرطية البلوغ؟ خب ناخذ المطلب الأول لأنه ما بي أي مشكلة هذا، ونطرح المطلب الثاني فنفكك بين فقرات الحديث في مقام الحجية. واضحة إن شاء الله؟ مو واضحة؟ واضحة. ولكن حينما أبعد إحجاج يكون بيناتنا، حينما تعقبنا كلمات السيد الخوئي وطالبناه في المستند أنه لماذا تفكك بين الفقرات في الحجية، لم نجد يذكر مستندا واضحا على ذلك. أي مستند واضح على ذلك ما موجود، بس كلمة هي حلوة عذبة كلش، إن اشتمال الحديث على ما لا يقول به أحد في بعض فقراته لا يبرر سقوط الحديث بلحاظ الفقرات الأخرى. من تسمع أنت هاي الكلمة حلوة هاي شنو، بس مو كل شيء حلو علمي، مو ولا كل شيء جميل مقبول بالساحة العلمية، مستند ما عندنا. المهم السيد الخوي وهاي المدرسة هكذا، وشيخ الأنصاري هو موجود يقرأ المكاسب، التفكيك عنده في مقام الرواية في مقام الاحتجاج ماشي عنده، يقول اللي تنفعنا ناخذ بها والغريبة اطرح شنو المشكلة يعني. واضح إن شاء الله هاي المدرسة شنو رأيها؟ قالت إحنا نفكك. هذا اللي ذكر السيد الخوئي، هناك مدرسة أخرى لا ترفض ذلك، وسبب الرفض يرجع ماذا؟ إلى أحد وجهين، أكو وقت؟ وقت ما أكون يعني شوية مطلب قد صار ثقيل عليكم، خليه على باكر ناخذ المدرسة الثانية اللي حاولت انه شلون تتعامل. طبعا هذا كل الكلام ذاكر الشيخ، بس تذاكر العبارات مقتضبة كلش. شوف ودعوى انها تدل على مطلبين، اصل الشرطية وتحققه وسقوط عن الحجية بلحاظ الثاني لا يستلزم سقوطه. هاي اشارة علمه، اشارة لهاي المدرسة، مدرسة السيد الخوي. ثم الشيخ يقول لا مدفوعة وكذا، ان شاء الله تكمل الى غد الحمد لله رب العالمين.